مضيفا أن وقف العدوان والانسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات من المطالب العاجلة لسكان القطاع والفصائل الفلسطينية. ولفت المسؤول الإيراني إلى مساعي مجلس الشورى الإسلامي بالتعاون مع دول العالم خاصة برلمانات العالم الإسلامي إلى وقف جرائم الإبادة بحق سكان القطاع خلال العامين الماضيين. في سياق متصل، انطلقت في طهران فعاليات المؤتمر الدولي للتضامن مع أطفال فلسطين بنسخته 8 لمشاركة شخصيات دبلوماسية وسياسية وثقافية من مختلف أنحاء العالم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
في رسالة سياسية تعبر عن التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران فعالية النسخة 8 من المؤتمر الدولي للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين تخليداً لذكرى الشهيد محمد الدرة وأطفال غزة، بمشاركة وفود أجنبية وسفراء وشخصية سياسية بارزة، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
نتنياهو مجرم حرب باسم المحكمة الدولية، ومش أنا اللي بحكي، وهذه مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات جانبية للأمم المتحدة، رغم ذلك يسمح له أن يخاطب الأمم المتحدة. هذا لا يجوز وهذا لا يؤدي إلى احترام. لذلك أمام تحدي كبير هذا القانون الدولي وهذه المرجعيات الدولية، اليوم أمام تحدي كبير. لا يسمح لهذا المجرم أن يفشل الاتفاق، لا يسمح لهذا المجرم أن يبقى دون عقاب.
هناك ما زالت قطاع غزة محتلة، الضفة الغربية محتلة، وأيضا الجنوب لبنان وسوريا وغيرها. بدون لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا أمن في ظل وجود هذا الاحتلال، في ظل عدم وجود العدالة.
تضمن المؤتمر مناقشة خطط وبرامج دعم الأطفال الفلسطينيين وسبل مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، مع التركيز على التعليم والصحة وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضية فلسطين.
المحور هذا مستمر، جبهة الإسناد حاضرة، اليمن على رأسه أعلن موقفه منذ اللحظة الأولى أنه مترقب وسوف تظل يده على الزناد، والرقابة مستمرة حتى تنفيذ هذا الاتفاق وإيقاف هذا العدوان ورفع الحصار عن غزة.
أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين جامعة الدول العربية؟ أين كل الهيئات والمؤسسات والمنظمات التي طالما ضللتنا وخدعتنا بأنها تدافع عن فلسطين؟ وأن
كما شدد ممثل دول محور المقاومة على أن صمود الفلسطينيين يشكل ركيزة أساسية في معادلة الردع الإقليمي، ورسالة واضحة بأن المقاومة باقية ما بقي الاحتلال الصهيوني.
يجسد هذا المؤتمر الدولي التزام المسؤولين ومنظمات حقوق الإنسان بدعم الأطفال الفلسطينيين، ويؤكد تضامن الدول المشاركة مع حقوقهم الأساسية، كما يسلط الضوء على التعاون السياسي والإعلامي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي. جاء ذلك بكلمة للشيخ قاسم خلال أضخم عرض كشفي في المدينة الرياضية في بيروت، شدد فيها على أن المقاومة هي جهاد النفس وقوة إيمان وإرادة وصمود وعز واستقلال، وأضاف أن الكشافة يحملون الراية التي تحدد طريقهم في الحياة، مبينا أنهم يتربون في مواجهة الكفر والعدوان. وقد نظم العرض في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومرور 40 عاما على تأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يواصل النازحون الفلسطينيون العودة إلى مناطق في قطاع غزة في ظل دمار واسع بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. وذكر الدفاع المدني بالقطاع أن 500,000 فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ سريان اتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن العائلات عادت سيرا على الأقدام، مضيفا أن أكثرهم لم يجدوا بيوتا يتوجهون إليها. من جانبها باشرت بلدية غزة بفتح الطرق لتمكين العائلات من دخول الأحياء السكنية وسط انتظار السكان لدخول قوافل المساعدات. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,600 شهيد وما يزيد عن 170,000 إصابة منذ بدء العدوان عام 2023. وأكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية والإنسانية بالقطاع تتطلب استجابة فورية بإدخال الإمدادات لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، معتبرة تعزيز ما تبقى من المشافي الفعالة أولوية قصوى لا تحتمل الانتظار. وأشارت الوزارة إلى تفاقم الوضع الصحي وتوقف الخدمات التخصصية والتشخيصية، مضيفة أن ذلك يعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة. صرح القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أن قرابة 50 أسيرا إسرائيليا من الأحياء والأموات في غزة سيفرج عنهم صباح الغد، وبحسب الاتفاق فإن الاحتلال سيبدأ بإطلاق سراح نحو 2000 معتقل فلسطيني عقب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاق. في سياق متصل أكد عضو الحركة حسام بدران استعداد حماس للقتال مجددا في حال استئناف الكيان عدوانه، مضيفا أن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق قد تكون أكثر تعقيدا. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. الأمين العام لحزب الله يعتبر المقاومة خيارا تربويا وثقافيا وأخلاقيا وسياسيا. ووزارة الصحة بغزة تشدد على ضرورة الإدخال الفوري للإمدادات الضرورية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية، وهل حانت؟ عنوان الحلقة: الحقبة الأمريكية هل شارفت على النهاية؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. استطاعت الولايات المتحدة خلال سنوات قليلة وفي منتصف التسعينيات تقريبا أن تفرض هيمنتها الدولية بشراكة حلفائها الأوروبيين الذين مثلوا جميعا الخط الثاني في منظومة الدول العظمى، وساعدوا على تحقيق ذلك التبني المطلق للإيديولوجيا الليبرالية مقابل تقهقر الإيديولوجيا الشيوعية المضادة. فأصبح هذا التحالف الغربي المرجعية الوحيدة الضامنة لأمن العالم واستقراره. من جهة ثانية، لعبت حركات ومنظمات المجتمع المدني الدولية دوراً بارزاً في تثبيت دعائم الهيمنة الأحادية القطب وتكريس بنية النظام العالمي الجديد بقيادة واشنطن، وذلك من خلال قيام هذه المنظمات بنشر القيم والمعايير والممارسات الليبرالية، كما عملت على توجيه الدول النامية وتلك التي ظهرت على أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي نحو النموذج الديمقراطي الغربي، والدفع نحو إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعميم النموذج الغربي للحريات والملكيات وحقوق الإنسان، غير أن الزهو بانتصار النموذج الغربي وبتسيد الهيمنة الأمريكية على المشهد السياسي الدولي والركون إلى أن الليبرالية قد حققت انتصارها الدائم والأبدي، أطروحة نهاية التاريخ ونظرية صدام الحضارات جعل الولايات المتحدة تغفل عن عودة قوة الدولة المنافسة لها، والتي استطاعت أن تترأس تحالفاً مضاداً أصبح اليوم واضح المعالم وقادراً على استعادة قوة التأثير في السياسة العالمية بزعامة مشتركة من الصين وروسيا وبدعم دول إقليمية حول العالم وصولاً إلى قلب أوروبا ذاتها. وربما غاب عن صناع السياسة الليبرالية وقادتها أن منافسيها رغم اختلافهم أو سوء العلاقات التي بينهم قادرون على القيام بما يلزم لتوحيد جبهة ضدها. مثال ذلك قيام موسكو وبكين بتحييد خلافاتهم جانباً والالتفات إلى وحدة الهدف الذي قد لا يتمثل في تسيد العالم بالدرجة الأولى والهيمنة الحصرية عليه، بل على الأقل في إنهاء مرحلة القطب الواحد والعودة لتعدد الأقطاب، وهذا ما فعلته الدولتان الشرقيتان القويتان. فعلى صعيد السياسة الدولية مثلا لم تعد تخفى المشاورات الروسية الصينية الدائمة حول التصويت والمبادرات في أروقة الأمم المتحدة أو التنسيق في مجلس الأمن التابع أيضاً للأمم المتحدة ضد التدخلات الأمريكية السياسية والعسكرية، كما حدث في المشاريع المتعلقة بكل من إيران وسوريا وليبيا مع انتقاد حاد لهذه التدخلات ولسياسة القطب الواحد وتأثيرها السلبي في العالم.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا
مستمعينا الكرام، واليوم وفي ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم نتيجة أزمة كوفيد-19 والاستجابة غير المنظمة للأزمة الاقتصادية المترتبة على تفشي الجائحة وما رافقها من عودة للسياسات القومية وإغلاق الحدود بين الدول وانكشاف مدى هشاشة النظام الدولي الحالي، فإن أمريكا مهددة بخسارة دورها الريادي في العالم إذا لم تجدد إدارتها الحالية التزامها بتعزيز النظام الدولي الليبرالي. ويتطلب تحقيق هذا الالتزام عدم الاكتفاء بالتفوق العسكري الذي ساهم في تكريس الهيمنة الأمريكية في السابق، إذ أصبحت الخيارات العسكرية ضيقة جداً وغير فعالة نتيجة الوضع الدولي الحالي الذي تحكمه ظروف الجائحة والذي لن يكون قصيرا بحسب توقعات خبراء الصحة وتحليلاتهم. ولأن الأسباب التي أدت إلى نجاح الولايات المتحدة في تدوير هيمنتها سابقا ما عادت تصلح اليوم في الحفاظ على هذه الهيمنة أو استعادة ما خرج عنها، فإن واشنطن تواجه اليوم تحدياً أكبر من السابق، من حيث تجديد التزامها بدورها العالمي وتغيير أدواتها بما يتناسب مع المنافسة الاستراتيجية الصينية الروسية. ويبدو أنه لن يكون باستطاعة أمريكا مواجهة الصعود الروسي الصيني المتسارع إلا في حال التخلي عن سياسة الانكفاء على الذات أمريكا أولاً التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى التي شارفت على الانتهاء، والتحول في برنامجه الجديد نحو تدعيم السيادة الأمريكية وقيادتها للنظام العالمي وإدارة الصراع على النفوذ مع القوى المعارضة للنظام الديمقراطي الغربي. مستمعينا الكرام، أخيرا يمكننا القول إنه رغم فقدان بعض أهم خيوط الهيمنة الأمريكية، فإن أمريكا تشعر أن تحالفاتها في المنطقة ما زالت عميقة وفعالة، وما زال تفضيل التعامل معها على غيرها هو الخيار الأقرب لأغلب الفواعل السياسية والاقتصادية، وهذا ما يرمي الكرة في ملعب واشنطن وإدارة البيت الأبيض المقبلة لتقوم وبدعم الحلفاء الأوروبيين بتجديد دورها السياسي الأوسطي، محملا هذه المرة بالالتزامات التي تترتب عليها كقوة عظمى وبإعادة تفعيل القيم الليبرالية خاصة في جوانبها الإنسانية والاقتصادية تزامنا مع خطورة ما يشهده الشرق الأوسط أو غرب آسيا من نزاعات واضطرابات لن تبقى ارتداداتها حبيسة حدود المنطقة. فلقد كان هذا الشرق وما زال محورا للصراع في العالم، فهو منشأ الحضارات ومهبط الرسالات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام. هذه الأماني الأمريكية اليوم فقاعات سرعان ما تنفجر في عالم الواقع الذي نعيشه اليوم نتيجة للسياسات الرعناء التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب ودعمه الأعمى لصنيعته إسرائيل التي بددت بجرائمها المروعة ما تبقى من سمعة وهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا الذي يقدم لكم من إذاعة طهران، وكان عنوان الحلقة الحقبة الأمريكية هل شارفت على النهاية؟ إلى اللقاء.
غزة يا البي تشد مبحور قلبي عليك يفوت تنور، يا غزة يا البي تشد مبحور اخ قلبي عليك يفوت تنور، كل ما طفل بقماط ينصاخ يما، كل ما طفل بجناح ينصاخ تصعد إلى الله روحك بخور، تصعد إلى الله روحك. ركض على التربة يا امي على ضمدة وجرحة بتفاف يا امي أركض على التربان حافي على الضم دا وجرحة بتفافي يا موي يا موي دمعت روح الولد غافي يا يما دمعت روح الولد غافي يا موي لو ليت لي موت العوافي يا موي لو ليت لي موت العوافي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 من تموز يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. أعزائنا الكرام، تناول السيد القائد الخامنئي حفظه الله الأوضاع المعيشية للشعب وسبل حلها وقال:
اگر این توصیه رو عمل کنیم و تحقق پیدا کنه و به موازی کاری و بیکاری و کمکاری و سرگرم شدن مسائل دیگه نپردازیم، به نظر من
إذا ابتعدنا عن البطالة والتقصير والانشغال بقضايا أخرى فأعتقد أن المشكلات ستجد سبيلها إلى الحل، بل ستعالج في مدى قصير أو متوسط، لا أننا سنظل ننتظر أعواما طويلة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وشؤون معيشة الناس، فإن الواجب أن نعمل بجدية أكبر، كما ينبغي ألا نعلق آمالنا على التحولات الخارجية، ففي العالم، في عالم السياسة وفي عالم الدبلوماسية تقع حوادث، ولكن ليس من الصواب أن ننتظرها، بل لنؤدي عملنا. أولئك الذين تقع على عاتقهم تلك المهمات سيؤدونها، أما نحن فعلينا أن ننهض بما أوكل إلينا من مسؤوليات. يجب أن نغلب روحية العمل والجهد على حالة لا حرب ولا سلم التي يسعى العدو إلى فرضها علينا. في الواقع إن أحد الأضرار والأخطار التي تتربص بالبلاد هي حالة لا حرب ولا سلم، هذه فهي ليست جيدة وليست أجواء إيجابية. علينا أن نجعل روحية العمل وروحية السعي والهمة والدافع هي الغالبة على هذه الحالة، وذلك عبر القول والفعل وإظهار النتائج.
همة أنجيزر وقفتان وعمل كردان با نشان دادن نتایج این رو غلبه بدیم بر این حالت.
تقبلوا تحياتنا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة. أعزائنا الكرام، أشار السيد القائد الخامنئي دام ظله الوارف إلى موضوع قيام الحكومة بتعزيز مكونات القوة، فقال سماحته:
وظيفة مهمة دولتها تقوية مؤلفها قدرة ملي وعزة ملي.
تتمثل المسؤولية المهمة للحكومات في تعزيز مكونات القوة والعزة الوطنية، هكذا هي حال الحكومات كلها في العالم أجمع، إذ تتمثل مهمتهم في تعزيز عناصر القوة الوطنية وأهمها روحية الشعب ودوافعه وتلاحمه. إذا أردنا تعداد عناصر القوة فإن الأهم هو أن يكون الشعب متلاحماً ومفعماً بالروحية والأمل ومتحلياً بالدوافع. من واجبنا أن نغرس هذه الروحية في نفوس الشعب عبر أدائنا وكلامنا والتزامنا بمسؤولياتنا، وأن نعززها حيثما وجدت ونحول دون زوالها. يجب أن نولي اهتماما بالأولويات عند إنجاز الأعمال. الأعمال كثيرة، والإمكانات سواء المالية أو البشرية والإنسانية أقل بطبيعة الحال من حجم العمل المطلوب. لذلك ينبغي تحديد الأولويات، ويكون معيار تحديدها إما كونها ملحة وعاجلة أو كونها من البنى التحتية للبلاد. هذه هي الأولويات. بعض الأعمال ملحة وبعضها الآخر له جوانب تتعلق بالبنى التحتية، وهذه هي الأولوية، وعلينا أن نولي اهتماما لهذه الأولويات. فمن المبادئ الأساسية في الإدارة هو أن يتمكن الإنسان من تشخيص الأولويات وتحديدها بدقة.
اگر کشف کنیم اولویت‌ها رو، این یکی از خطوط اصلی مدیریت همینه که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت‌ها رو.
وأخيرا مستمعينا مستمعاتنا، لفت السيد القائد الخامنئي دامت إفاضاته الأنظار إلى موضوع تلبية الاحتياجات المشتركة، وقال سماحته:
ما دولتها مسؤول تأمين نيازهاي مشترك وعمومي مردم.
إن الحكومات مسؤولة عن تلبية الاحتياجات المشتركة والعامة للناس. هذه الاحتياجات المشتركة التي تلتزم الحكومات بتأمينها تشمل المعيشة والأمن والصحة والثقافة ونمط الحياة والبيئة وما شابه ذلك. علينا أن نحدد الأولويات من بين هذه المجالات، وأن نرى في هذه العناوين الأساسية أيها يحظى بالأولوية، وفيما بينها أي فرع له الأولوية. كما تعلمون أن النظام الإسلامي تأسس أساساً من أجل تحقيق المعارف والشرائع الإسلامية، وكل من يقول غير ذلك فقد قال خلاف الواقع. منذ اليوم الأول كان شعار الإمام العظيم أن يكون العمل في سبيل الله لتحقيق الأهداف والمعارف والشرائع الإلهية، ثم خاطب الناس فنهضوا وتحركوا بدوافع دينية غالبا. بالتالي إن العمل في النظام الإسلامي هو لله ولتحقيق هذه الأهداف.
بعدم بمردم گفتن مردمم با انگیزه های دینی عمدتاً برخواستن و حرکت انجام دادن. کار برای خداست، برای تحقق اینهاست.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماغكم نقوم فداء صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، صبروا الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبروا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك وصاياكم.
وما هن بين عروقنا تسري،
بين عروقنا تسري،
ما خنا
ما خنا وصاياكم وما هن
بين عروقنا تسري،
بين عروقنا تسري،
لن ننسى
لن ننسى
دماكم واسأل القدس حتى مطلع النصر،
حتى مطلع النصر.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، نظرية العبادة تعتبر إحدى النظريات المعروضة بشأن السلوك الأخلاقي، حيث يذهب أصحابها إلى القول إن هذه السلسلة من أعمال الإنسان التي تختلف عن سائر أفعاله الطبيعية، وهي مشهودة عند جميع بني الإنسان، وهم جميعا يثنون عليها ويقدسونها ويصفونها بالشرف والسمو على الأعمال الطبيعية الأخرى، إنما هي من سنخ العبادة.
حول نظرية الأخلاق والعبادة يقول المفكر المطهري: يرى البعض أن هذه الأفعال تعكس نوعا من العاطفة والمحبة، وبعضها نوع من العقل والعلم والفهم، وبعضها نوع من الإرادة القوية أو نداء الضمير الإنساني. وتوجد نظرية أخرى بشأن الأعمال المقدسة عند بني الإنسان، وهي أن هذه الأعمال من سنخ عبادة الله، لكنها عبادة غير واعية، أي أن من يأتي بالعمل الأخلاقي حتى وإن كان لا يعترف بالله في شعوره الواعي ولا يقر بوجوده، أو أنه يعترف فرضا ولكنه في شعوره الواعي لا يأتي بهذا العمل لرضا الله، وهو بعمله هذا لا يعبد الله، فعمله الأخلاق هذا نوع من العبادة غير الواعية.
وهنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال، وهو: هل يا ترى من الممكن أن تكون عبادة الله عن غير واعي؟ يقول المفكر المطهري: نعم، هناك أيضا معرفة غير واعية لله، أي أن الناس يعترفون بالله في أعماق فطرتهم، أو ما يعبر عنه اليوم بمصطلح اللاوعي، لكن التفاوت بين الناس إنما هو في المعرفة الواعية لله. وإذا كان تصديق هذه القضية صعبا إلى حد ما بالأمس، أي في القرون السالفة، فتصديقها اليوم سهل جدا. إذ ثبت اليوم أن للإنسان شعورين، هما شعور ظاهري وشعور مغفول عنه، أي الشعور الذي يعيه الإنسان بذاته، وشعور آخر لا ينتبه إليه الإنسان في الظاهر، وهذا الشعور الواعي والشعور غير الواعي، مثله كمثل الطفل من الناحية الغريزية.
ويواصل المفكر المطهري حديثه قائلا: إن الطفل الذي يولد توا ولا يزال في يومه الأول والثاني غير قادر على فتح عينيه، ولا يعلم عن وعي بوجود أمه، وليس في ذهنه صورة عنها، ولا يعلم أن له أما، تراه يميل برأسه ويحرك شفاهه يمينا وشمالا، وهذه الشفات تبحث عن ثدي الأم بشكل غير واع، ولو أراد أحد استنطاق هذا الطفل عما يبحث فلن تكون له قدرة على الجواب، لأن ذهنه لا زال خاليا من الصور والنقوش، وهو حتى وإن كان قادرا على الكلام فلن تكون له قدرة على بيان هذه القضية، إلا أنه يبحث في اللاوعي عن شيء موجود، ألا وهو ثدي أمه.
أيها الإخوة، يعتقد علماء التحليل النفسي اليوم أن القسم الأعظم من شعور الإنسان هو شعور غير واعٍ، والقسم الأقل منه هو ذلك الشعور الذي يعيه الإنسان. ويقول الفيلسوف المطهري: أي أننا لو راجعنا أعماق ذاتنا ونقبنا محتويات ضمائرنا لوجدنا فيها مجموعة من المشاعر والمعلومات والرغبات ودوافع الكراهية والمحبة وما شابه ذلك، ثم نتصور أن لا شيء سواها، في حين أن معلومات وذكريات ومشاعر ورغبات كثيرة قد ترسبت في أعماقنا من غير شعور منا. وهكذا الحال بالنسبة للعالم أيضاً، فعالم الطبيعة الذي يعبر عنه القرآن بعالم الشهادة يشكل هذه النسبة نفسها إزاء عالم الغيب والحقائق الخفية إن لم يكن أكثر منه بكثير. عالم الطبيعة بكل كواكبه ومجراته، وهذا الكون الذي لا يعلم الإنسان نهايته، ولهذا يصفه باللامتناهي ضئيل جدا بالمقارنة مع ما يحيط بهذا العالم، أي إزاء القسم الخفي من العالم، أو بتعبير آخر هو كالحلقة الملقاة في الصحراء. فماذا تمثل الحلقة إزاء الصحراء؟ لا شيء. أما عن العبادة اللاشعورية وكيف يمكن أن تكون غير واعية، يقول الفيلسوف المطهري: الإنسان الحي الراشد لا يحتاج إلى الوصي ولا القيم، وإذا عرف أنه لا يعبد الله بل ولا يعترف بوجوده أساسا، فهل يمكن أن يكون عمله الأخلاقي هذا نوعا من العبادة اللاشعورية؟ وجواب ذلك هو نعم، إن الإنسان لا يدرك أمورا كثيرة يفعلها بنفسه ولا يعلم أنه لا يدرك ذاته.
يرى الإنسان بفطرته أن الأعمال الأخلاقية شريفة وكريمة، ومع ما فيها من إيثار وتجاوز للمنطق الطبيعي وحتى المنطق العقلي والعملي، ومع هذا نجده يؤدي هذه الأعمال ويرى فيها نوعا من العزة والكرامة والرفعة، ويشعر أنه يشرف ذاته عبر أداء هذه الأعمال كالإيثار والإنصاف والتفاني. فهذا العمق في روح الإنسان وفطرته وسعة قلبه له نفحة خاصة لا شعورية، مثلما يعرف الله ويعرف أحكامه ورضاه ويؤدي عمله فطريا لوجه الله. ويضيف المفكر المطهري: الحقيقة هي أن الأخلاق من جوهر العبادة، وبنفس القدر الذي يعبد فيه الإنسان ربه لا شعوريا تراه ينقاد أيضا لا شعوريا لسلسلة من الأحكام الإلهية، وحينما يتحول شعوره اللاوعي إلى شعور واع، وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الأنبياء، إذ إنهم بعثوا للسير بنا إلى فطرتنا لتحويل ذلك الشعور اللاواعي وذلك الأمر الفطري إلى شعور واع، وعند ذاك تغدو جميع أعمال الإنسان أخلاقية لا مجرد مجموعة معينة من أفعاله، وحتى نومه وطعامه يصبحان عملين أخلاقيين، أي حينما يسير منهج حياتنا على أساس التكليف ونيل رضا الله يصبح عندها تناولنا للطعام ومشينا وكلامنا بل وكل حياتنا عملا أخلاقيا واحدا.
ويطرح هنا سؤال مهم، هو هل العبادة خاصة بالإنسان والإنسان فقط هو الذي يعبد الله؟ والإجابة كما يقول المفكر المطهري هي طبعا لا، فالعبادة التي يؤديها بعض الناس ولا يؤديها البعض الآخر هي العبادة الشعورية، أما العبادة اللاشعورية فالجميع يؤدونها، بل هي العبادة الحقيقية الشائعة في جميع موجودات الكون، وليس ثمة موجود لا يعبد الحق تعالى، فكل الوجود يسير على طريق محبة الله، وحتى النبات ما لديه من شيء سوى حبه، وحتى الحجر الذي يتحرك بقوة الجاذبية هو في الحقيقة ليس بشيء سوى أنه يبحث عن الله وحبه.
ويضيف الفيلسوف المطهر قائلا: تظهر تعاليم الدين الإسلامي أن هذه الشريعة الإلهية المقدسة تولي اهتماما فائقا بجميع أبعاد الإنسان الجسمية والروحية والمادية والمعنوية والفكرية والعاطفية والفردية والاجتماعية، ولم تهمل أيا منها، بل منحت رعاية خاصة لتربيتها جميعا وفق أساس معين. ولقد اهتم الإسلام إلى حد بعيد بتنمية العقل والفكر وكسب الاستقلال الفكري، وكافح جميع ما يتنافى مع استقلال العقل من قبيل تقليد الأسلاف الأكابر والانقياد لرأي الأكثرية وما شابه ذلك.
وتمثل تربية الإرادة وترويض النفس والتحرر المعنوي من سلطان الأهواء بنية الكثير من العبادات والأحكام الإسلامية، كما ركز الإسلام على تنمية مشاعر طلب الحقيقة وكسب العلم وتهذيب العواطف الأخلاقية وتربية حس الجمال وحوافز العبودية. إذن من جملة الأمور التي يتعين علينا الاهتمام بها حقا وترسيخها في ذواتنا هي مشاعر العبودية بمعناها الواقعي، فليست العبادة مجرد ركعات يؤديها الإنسان وهو لا يعرف أو يعي جوهر هذه الممارسة ولا يفهم أصلا معنى اللذة الروحية ولا مغزى المناجات والدعاء والتضرع، ولا يدرك معنى الانقطاع إلى الله بما يعنيه من لحظات تمر على المرء ولا يخطر خلالها على ذهنه شيء سوى الله تعالى.
مستمعين الكرام، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما
قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
تتحجبي زهرة وزينب تتقسين، لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسين. عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين،
عن العين.
لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب؟ انت مثل الجوهر نحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتقسين، زهرة وزينب تتقسين.
لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسين، لا
ذوق الجلمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين ديني يأمرني ويأكد للنادي الله المن جعل جنات وسعير من نصيب النار طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن الجلمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين أخذ ويا أعمى عن الرسول أبت عين حجابها تزيل البتول أعمى قالها وهاي متوضحة الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب تتأسين تتأسين زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت المن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين
هذه إذاعة طهران والساعة فيها السابعة ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحبكم إلى جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. الأمين العام لحزب الله يعتبر المقاومة خيارا تربويا وثقافيا وأخلاقيا وسياسيا. ووزارة الصحة بغزة تشدد على ضرورة الإدخال الفوري للإمدادات الضرورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع التريكة الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني. وشدد عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي، معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني. عراقشي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطة حضور ممثلين عن دول التريكة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعتبر رئيس